أمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سجود السهو. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وكان سهوه في الصلاة من تمام نعمة الله على أمته وإكمال دينهم ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو. وهذا معنى الحديث المنقطع الذي في الموطأ: إنما أنسى أو أنسى لأسن. وكان صلى الله عليه وسلم ينسى، فيترتب على سهوه أحكام شرعية. وقفنا أحسن الله إليك في الكلام على حديث، لما تكلم عن حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه.
ما قرأنا فأندم الثالث في الفوائد، هذا وقوفنا القديم.
قال رحمه الله تعالى: الثالث أن أنسا أخبر أنهم لم يكونوا يقنتون، وأن بدء القنوت هو قنوت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على رعل وذكوان. ففي الصحيحين من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 رجلا لحاجة يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم من بني سليم رعل وذكوان عند بئر يقال له بئر معونة، فقال القوم: والله ما إياكم أردنا، وإنما نحن مجتازون في حاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا في صلاة الغداة، فذلك بدء القنوت وما كنا نقنت،
يعني قنوت النوازل، بدأ قنوت النازل. نعم.
فهذا يدل على أنه لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم القنوت دائما. وقول أنس فذلك بدء القنوت مع قوله قنت شهرا ثم تركه دليل على أنه أراد بما أثبته من القنوت قنوت النوازل، وهو الذي وقته بشهر. وهذا كما قنت في صلاة العتمة شهرا، كما في الصحيحين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة العتمة شهرا يقول في قنوته: اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. قال أبو هريرة: وأصبح ذات يوم فلم يدع لهم، فذكرت ذلك له، فقال: أو ما تراهم قد قدموا؟ فقنوته في الفجر كان هكذا سواء لأجل أمر عارض ونازلة، ولذلك وقته أنس بشهر. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قنت لهم أيضا في الفجر شهرا، وكلاهما صحيح. وقد تقدم ذكر حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. ورواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. وقد ذكر الطبراني في معجمه من حديث محمد بن أنس قال: حدثنا مطرف ابن طريف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها. قال الطبراني: لم يرويه عن مطرف إلا محمد بن أنس، انتهى. وهذا الإسناد وإن كان لا تقوم به حجة، فالحديث صحيح من جهة المعنى، لأن القنوت هو الدعاء. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة مكتوبة إلا دعا فيها كما تقدم. وهذا هو الذي أراده أنس في حديث أبي جعفر الرازي إن صح، أنه لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. ونحن لا نشك ولا نرتاب في صحة ذلك، وأن دعاءه استمر في الفجر إلى أن فارق الدنيا. الوجه الرابع،
نقف هنا الوجه الرابع يتعلق به. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا تتمة للقيم رحمه الله تعالى لبحثه في أن القنوت الدائم في صلاة الفجر لنازلة ولغير نازلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هديه القنوت الدائم في صلاة الفجر. وقد ذهب بعض الفقهاء كما هو معروف إلى القنوت في الفجر دائما كالشافعية ونحوهم، ويأخذون بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. أن المراد به القنوت على هذا. وقد ذكر لك ابن القيم رحمه الله أن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يقنت لعارض، فقنت للنازلة، وأيضا قنت ترك القنوت لنازلة، قنت لغرض ترك للدعاء للمستضعفين بالنجاة وترك، ولما أصيب القراء في بئر معونة قنت شهرا يدعو على أحياء من العرب رعل وذكوان يدعو عليهم عليه الصلاة والسلام لقتلهم القراء، ولم يقنت عليه الصلاة والسلام بنازلة مؤتة لما جاء الجيش قد قتل الروم، قتلوا عبد الله بن رواحة وجعفر أبي طالب وجماعة كثيرة من سادات المؤمنين. فدل على ما قاله ابن القيم رحمه الله هنا أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن من هديه القنوت دائما، بل كان يقنت ويترك. ودل أيضا على أن الذي قنت هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي في دليل ما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام أمر الناس في مساجدهم بالقنوت. لهذا ذهب جمع من أئمة الحديث ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجماعة، ذهبوا إلى أن القنوت في مثل هذا إنما هو بالنوازل المتعلقة بالأمة، وهذا متعلق بالإمام الأعظم فقط. هذا هو مذهب الحنابلة كما هو معروف، ومذهب جمع من أئمة الحديث. وهذا يدل عليه أن الذي ورد أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي قنت، ولم يأمر مساجد الأخرى بالقنوت كمسجد قباء ومسجد العالية ومسجد بني زريق وسائر المساجد في المدينة. كذلك في عهد أبي بكر لما قنت في قتال مسيلمة، وفي عهد عمر وعلي كان منهم القنوت، ولم يأتي أنهم أمروا المساجد جميعا بالقنوت. هذا أحد الأقوال في مسألة قنوت النوازل، أن هذا خاص بالإمام وحده. والقول الثاني أنه يقنت نائب الإمام بإذنه، يعني أن الأمر إذا كان للإمام فلنواب الإمام في المساجد أن يقنتوا للنازلة إذا خولهم ذلك. هذه رواية ثانية عن الإمام أحمد معروفة أيضا، وقال بها جمع من علماء المذهب، وهي التي عليها الفتوى والعمل في هذه البلاد، في أنه لا يقتصر على الإمام الأعظم في البلد أو على ولي الأمر، وإنما يقنت نوابه في الصلاة بإذنه. وهناك أقوال أخرى في المسألة معروفة ليس هذا محل بيانها. إنما قصد ابن القيم رحمه الله بما أورد أن قنوت الفجر الدائم ليس هو السنة، وإنما السنة القنوت للنوازل. النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر، قنت مرة في العتمة المغرب أو في العشاء لأجل النازلة، ليس لأجل القنوت الدائم. وقول أنس فيما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، حمل على أن القنوت المراد به الدعاء الخاص في الصلاة، وهو إطالة الدعاء فيها في مواطن الدعاء لنفسه، وليس مما يؤمن الناس معه. على العموم، مسألة القنوت في الفجر الدائم في قول اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، هذا مسألة خلافية، والظاهر عندنا من حيث الدليل أن القنوت إنما يكون في الوتر وفي قنوت النازلة بما يناسب النازلة، وأما القنوت في الفجر فإنما كان للنازلة لا لمشروعية القنوت في نفسه. إذا تبين ذلك فإن القنوت مقداره قصير، والعلماء اختلفوا كم يكون مقدار القنوت على أقوال. منهم من قال كالإمام أحمد، قال كقدر قراءة سورة الانشقاق، هذا قصير يعني في نحو 3 دقائق ونحوها. ومنهم من قال يدعو بما يناسبه، ومنهم من قال بأقل من ذلك، بأقل من قدر سورة الانشقاق، في خلاف معروف في كتب أهل العلم. والمحفوظ من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وأدعية الصحابة أنها كان دعاء القنوت، قنوت النازلة، كان قصيرا، المقصود منه مجامع الدعاء بنصرة المؤمنين واللطف بالمستضعفين وإنجائهم والدعاء على الكافرين المعتدين. فتطويل القنوت، قنوت النازلة، كذا خلاف السنة، حتى قنوت الوتر في رمضان تطويله هذا خلاف السنة وخلاف عمل أهل العلم، وكذلك أيضا القنوت بما لا يناسب النافلة أيضا هذا خلاف المقصود، كان يدعو بقولها اللهم اهدنا فيمن هديت، أو يدعو على الكفار ثم يدعو بالمغفرة للذنوب ثم يدعو بالتوبة ونحو ذلك، هذا خلاف المقصود. قنوت النازلة بحسبه، يعني بما يخص النازلة دون غيرها. ومما ينبه عليه في هذا المقام أيضا أن القنوت فيه إنزال الحاجة العظيمة بالرب جل جلاله، وليس الغرض من القنوت إثارة العواطف أو إثارة النفوس، فمن قصد بقنوته وعظ المصلين أو إثارة عواطفهم قد خالف المقصود من القنوت. القنوت هو الدعاء النازلة بأن يرفع الله جل وعلا البأس عن المؤمنين وأن يحيق البأس بأعداء المؤمنين من الكفار عن اختلاف أنواعهم ممن اعتدى. ولهذا كان في دعاء عمر رضي الله عنه: اللهم عليك بكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن دينك ويقاتلون أولياءك. فالدعاء يكون مخصوصا لأهل الاعتداء، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتدى أولئك على الصحابة في بئر معونة، دعا على هذه القبائل بخصوصها ولم يعم الدعاء على الجميع، دعا على رعل وذكوان وقصية وجعل الدعاء عليهم لأنهم هم الذين اعتدوا على المؤمنين. ثم لما جاء قصة الوليد ومن معه قال: اللهم أنجي فلانا وفلانا، اللهم اشتد وطأتك عليهم على مضر وجعلها عليهم سني كسني يوسف. الظاهر من الأدلة وعمل الصحابة أن الأدعية تكون مقيدة في النوازل وغير شاملة بحسب الحال والنازل. نعم، رحمك الله.
الوجه الرابع أن طرق أحاديث أنس،
لا لو تقرأ سجود السهو نكتفي بهذا.
قصر في هديه صلى الله عليه وسلم في سجود السهو. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وكان سهوه في الصلاة من تمام نعمة الله على أمته وإكمال دينهم ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو. وهذا معنى الحديث المنقطع الذي في الموطأ: إنما أنسى أو أنسى لأسن. وكان صلى الله عليه وسلم ينسى، فيترتب على سهوه أحكام شرعية تجري على سهو أمته إلى يوم القيامة. فقام صلى الله عليه وسلم من اثنتين في الرباعية ولم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين قبل السلام ثم سلم. فأخذ من هذا قاعدة أن من ترك شيئا من أجزاء الصلاة التي ليست بأركان سهوة سجد له قبل السلام. وأخذ من بعض طرقه أنه إذا ترك ذلك وشرك وأنه إذا ترك ذلك وشرع في ركن لم يرجع إلى المتروك، لأنه لما قام سبحوا فأشار إليهم أن قوموا. واختلف عنه في محل هذا السجود، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن بحينة أنه صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر ولم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. وفي رواية متفق عليها يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم. وفي المسند من حديث يزيد بن هارون عن المسعودي عن زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة، فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا. فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم ثم قال: هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصححه الترمذي. وذكر البيهقي من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري قال: صلى بنا عقبة بن عامر الجهني فقام وعليه جلوس، فقال الناس: سبحان الله سبحان الله، فلم يجلس ومضى على قيامه. فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتي السهو وهو جالس، فلما سلم قال: إني سمعتكم آنفا تقولون سبحان الله لكيما أجلس، لكن السنة الذي صنعت. وحديث عبد الله بن بحينة أولى لثلاثة وجوه: أحدها أنه أصح من حديث المغيرة، الثاني أنه أصرح منه، فإن قول المغيرة وهكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز أن يرجع إلى جميع ما فعل المغيرة، ويكون قد سجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السهو مرة قبل السلام ومرة بعده. فحكى ابن بحينة ما شاهده وحكى المغيرة ما شاهده، فيكون كلا الأمرين جائزا. ويجوز أن يريد المغيرة أنه صلى الله عليه وسلم قام ولم يرجع ثم سجد للسهو. الثالث أن المغيرة لعله نسي السجود قبل السلام وسجده بعده، وهذه صفة السهو، وهذا لا يمكن أن يقال في السجود قبل السلام، والله أعلم.
السهو وترك بعض الأعمال الأفعال أو الأقوال في الصلاة أو زيادتها أو الشك في ذلك، فإذا سهى بمعنى نسي وغاب عنه ففعل أو نقص زاد أو نقص أو شك في صلاته فإنه يسمى ساهيا، خلاف من فعل ذلك متعمدا فإنه لا يجبر فعله بسجود، بل تبطل ركعته أو تبطل صلاته بحسب الحال. والسهو سببه النسيان كما هو معروف، لهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكرون. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل أشياء لا تقدح في كماله عليه الصلاة والسلام، لأنه في مقام التشريع، فنسي في صلاته وعمل أشياء لكي تكون شريعة لحال أمته في نسيانهم أو في أفعالهم وأقوالهم. وسجود السهو إما أن يكون قبل السلام وإما أن يكون بعد السلام، وهو قد يكون لنقص نقصه في صلاته أو زيادة زادها في صلاته أو لشك عرض له في صلاته فلم يدري ما وجه اليقين فيه. والعلماء كما ذكر ابن القيم وسيذكر نظروا في هذه المسألة ولهم فيها ثلاث اتجاهات كبيرة. الاتجاه الأول أن السجود يكون قبل السلام دائما، والثاني أن السجود وجبر لما نقص فلا يكون في الصلاة وإنما يكون بعد الصلاة يعني بعد السلام دائما، والثالث أنه يفصل قد يكون قبل السلام وقد يكون بعده. والقائلون بالتفصيل ذهبوا إلى جهتين: الجهة الأولى أثرية والجهة الثانية قياسية. أما الجهة الأثرية أو يعني الطائفة الأثرية هم كلهم من أهل الأثر، لكن من جهة الدليل في ذلك، الجهة الأثرية قالوا: الأصل في السجود أنه عبادة من جنس عبادة سجود الصلاة، الأصل فيه أن يكون في الصلاة، فكل مسألة سهى فيها يسجد لها في الصلاة قبل السلام، ما عدا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيه بعد السلام. وما سجد فيه بعد السلام في حالتين ستأتي إن شاء الله تعالى فقط، فيكون الأصل السجود قبل السلام إلا فيما جاء بالدليل أنه سجد فيه بعد السلام. وهاتان مسألتان سهل على الكبير والصغير أن يتعلمها. والجهة الثانية الجهة القياسية هي أول من قال بها الإمام مالك رحمه الله وذكرها في الموطأ، وتابعه عليها عدد من أهل العلم، ومن أهم من نصرها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وبعض علماء الدعوة، وهي التفريق ما بين الزيادة والنقص والشك. قالوا: فإذا كانت زيادة فلا يناسب يعني ما جاء فيه الدليل بالزيادة، فيجعل مثله كل زيادة يزيدها المصلي، فيقيسون كل زيادة تكون في الصلاة على الحديث الذي جاء فيه الزيادة، ويقيسون كل نقص يكون في الصلاة على الحديث الذي فيه نقص. والحديث بحسب كلامهم أن النقص يكون السجود فيه قبل السلام والزيادة يكون السجود فيها بعد السلام، ويجعلون الباب مضطردا بالقياس، والشك يفصلون فيه وسيأتي بيانه إن شاء الله. هذا القول الأخير وهو قول الإمام مالك ومن تابعه من أهل العلم كالشيخ تقي الدين بن تيمية وابن القيم وجماعة، فيه نظر ظاهر مع جلالة من قال به، فيه نظر ظاهر من جهة أن القياس في هذا الباب خلاف الأصل، فالأصل في العبادات الاتباع، وليس الأصل فيها أن يقاس بعضها على بعض، لأننا رأينا أشياء في العبادات لا ينقاس بعضها على بعض، فإعمال القياس فيها فيه نظر ظاهر ومخالف للأصل. ولهذا لم يقل بهذا الإمام أحمد بن حنبل وجمهرة أئمة الحديث، وإنما صاروا إلى القول بالتفصيل الأول، وهو أنه الأصل في السجود في سجود السهو أنه من سهى في صلاته فإنه يسجد قبل السلام إلا فيما ورد بالدليل أنه سجد فيه بعد السلام، وهو حديث ذي اليدين وحديث ابن مسعود حينما زاد ركعة في الصلاة أو سلم من نقص. في هاتين الحالتين تسليم من نقص سلمه باقي عليه أو زاد ركعة، هذه يسجد فيها بعد السلام. وهذا القول والذي أسميته جهة أثرية هو مقتضى الأثر ومقتضى اتباع الآثار، وهو الأوفق للناس في تعلمهم لعبادتهم، لأن مسألة الزيادة والنقص يتعلمها طالب العلم ثم تشتبه على طالب العلم فضلا عن أن تشتبه على العامة. والصلاة سهلة أعمالها ظاهرة يعرفها الذكي والبليد ويعرفها الأعرابي والملازم لأهل العلم ويعرفها الجميع، فإحالة بعض أحكامها إلى ما لا يدركه إلا أن القلة في القياس في الزيادة والنقص هذا خلاف الأصل فيها. لهذا نقول إن الراجح في ذلك والذي ينبغي أن يعلم الناس إياه هو ما ذهب إليه الإمام أحمد وجماهير أهل الحديث من أن الأصل في سجود السهو أن يكون قبل السلام إلا في الحالتين اللتين ورد فيهما الحديث من أنه يسجد بعد السلام، وهو إذا سلم من نقص إذا سلم باقي عليه ركعة، وعكسها إذا زاد ركعة فقط، وما عداه فإنه يسجد قبل السلام. هذا هو الذي تجتمع به الآثار ولا يصار فيه إلى قياس يخالف الأصل في هذا الباب. وما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى من بحث في حديث عبد الله بن بحينة وكلام المغيرة بن شعبة ظاهر، فإن حديث عبد الله بن بحينة نص في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سجد قبل السلام، وأما في حديث المغيرة فإنه فعل أشياء ثم قال هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون في ذلك دخل لفهمه هو، وقد يكون أنه يجوز هذا وهذا، لكن الأظهر من السنة في ذلك أن يكون السجود في من قام من اثنتين فيها لعدة أحاديث أنه يسجد قبل السلام، وهو الأصل في أن يكون السجود تابعا للصلاة في أثنائها وأن لا يكون خارجها. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله للجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الله إليكم. وإن همد القيام همد القيام فسبح له،
وإذا انتقل إلى ركن إذا انتقل إلى ركن، لأن الآن الجلوس ركن، يعني السجود ركن والجلوس للتشهد واجب، فإذا ترك الواجب إلى ركن بمعنى استتم قائما فإنه لا يرجع، لكن إذا لم ينتقل إلى الركن الآن لا زال في الانتقال فإنه يرجع إلى الواجب، لكن متى ما استتم قائما فإنه لا يرجع.
الله عليك. لكن بالنسبة للزيادة متى نحكم له أنه في هذه الصورة صورة زيادة وسيسجد بعد السلام؟
لا، ما هي صورة زيادة، هذه صورة نقص.
أتكلم عن قضية الزيادة، متى نحكم بأنه مثلا لو قام من الرابعة سهوا إلى خامسة
هذا زاد
ورجع، نقول له سجودك بعد السلام لأن
لأنه زاد فعلا. حتى الآن هو لو سلم من اثنتين عند كلام الإمام مالك وابن تيمية وجماعة، إذا سلم من اثنتين وقالوا له باقي اثنتين، أو سلم المغرب من اثنتين وقالوا له باقي واحد، هو الآن زاد ولا نقص؟ أو واحد يقول ناس يقولون نقص ناس يقولون زاد، لا، فهذا الاشتباه يشتبه على كثيرين، يعني يقول لك هو زاد ولا نقص، هو زاد التسليمة إذا رجع وكمل فهو زاد التسليمة وزاد أفعال عقبها إذا كان فعل أشياء، فننظر إلى الصلاة متصلة ليكون التسليمة وما بعدها من أشياء هذه زيادة، يعني كأنها خارجة عن ماهية الصلاة وعن هيئة الصلاة بزيادة، ننظر إلى أنه نقص، لا، نقص ركعة تسلم من نقص لكن هو جاء كملها، وصورة الصلاة تمت على زيادة، وهذا لذلك يقولون يسجد في الزيادة بعد السلام. لكن كما ذكرنا لك الأوفق للناس والأيسر لهم أنهم حالتين هذه يسجدون بعد السلام والباقي يسجد قبل السلام، ويكون الأمر ميسورا ويتعلمها الكبير والصغير. أنا النشرة اللي كان كتبها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تذكرون، أنا جلست مدة أتأمل فيه عشان أفهم، أعطيتها بعض الناس كذا بس ما فهموا، ما هي سهلة أنها تفهم. خاصة إذا جاء في الشك، الفرق بين الشك والبناء على اليقين. من يفهم مثل هذه التفصيلات؟ الصلاة عبادة متعلقة بالعامة، متعلقة بالمكلف، متعلقة بأبو عشر سنين، متعلقة بالمرأة، بالجاهل، بالبليد، بالذكي، فلا بد أن تكون أحكامها ميسورة. صلاة سهلة تعلمها، أما إذا كان فيها حكم مثل هذا صعب أن يفهم في صلاته، يعني يكون من خارج المسلم اللي هي لا ممكن. هو الآن بيصلي أربع، صلى أربع، قام الخامس سبح ورجع، هنا زال، هنا يسجد قبل السلام فقال التحيات خلصها وصلى النبي والدعاء، من أن يسجد ولا يسلم ثم يسجد؟ يسلم ثم يسجد على كل القولين، يعني عند من يرون التفصيل يسلم ثم يسجد لظهور السنة. إذا كيف هذه عن مسألة ثانية، هذه تبطل صلاته وصلاة من اتبعه عالما. هذا موسوس، هذا ما يصلح إماما، أو ما يصلح إماما، ما عندنا درس الخميس لأن نشوف
لمن قال أن الأمر بالشيء هو عين له عن ضده، هل هذا مبني على قول شاعر من كلام الله بلا حرف وصوت ولا ما
لا فيه علاقة ببحث عقدي يحتاج إلى استفصال؟ وكلام الأصوليين الذي لا اعتراض عليه أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ما نقول أنه هو عين النهي عن ضده، وعين النهي عن ضده، لأن هذا قد يدخل فيه قول من يقول إن كلام الله واحد لما هو معنى ألقية، لكن هو الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، هذا صحيح. هذا يعني لو يعني سلم عد هنا ما الذي يجب من العلماء لهم تفصيل ما الذي يجب فيه، وهو هنا لو كان السجود واجبا قبل السلام فتركه بعد السلام تبطل الصلاة، يعني يكون ترك واجب عمدا، يعني هذه فيها تفاصيل في كتب الفقهاء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وسلم صلى الله عليه وسلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، ثم تكلم ثم أتمها، ثم سلم ثم سجد سجدتين بعد السلام والكلام، يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع. وذكر أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، وقال الترمذي حسن غريب. وصلى يوما فسلم وانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة، فأدركه طلحة بن عبيد الله فقال: نسيت من الصلاة ركعة، فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة ذكره الإمام أحمد رحمه الله. وصلى الظهر خمسة، فقيل له: زيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسة. فسجد سجدتين بعدما سلم، متفق عليه. وصلى عليه الصلاة والسلام العصر ثلاثة، ثم دخل منزله فذكره الناس فخرج فصلى بهم ركعة ثم سلم، ثم سجد سجدتين ثم سلم. فهذا مجموع ما حفظ عنه عليه الصلاة والسلام من سهوه في الصلاة، وهو خمسة مواضع، وقد تضمن سجوده في بعضه قبل السلام وفي بعضه بعده. فقال الشافعي رحمه الله: كله قبل السلام. وقال أبو حنيفة رحمه الله: كله بعد السلام. وقال مالك رحمه الله: كل سهو كان نقصانا في الصلاة فإن سجوده قبل السلام، وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام. وإذا اجتمع سهوان زيادة ونقصان فالسجود لهما قبل السلام. قال أبو عمرو: قال أبو عمر ابن عبد البر: هذا مذهبه لا خلاف عنه فيه، ولو سجد أحد عنده لسهوه بخلاف ذلك فجعل السجود كله بعد السلام أو كله قبل السلام لم يكن عليه شيء، لأنه عنده من باب قضاء القاضي باجتهاده لاختلاف الآثار المرفوعة والسلف من هذه الأمة في ذلك. وأما الإمام أحمد رحمه الله فقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن سجود السهو قبل السلام أم بعده، فقال: في مواضع قبل السلام وفي مواضع بعده، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم من اثنتين ثم سجد بعد السلام، على حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين. ومن سلم من ثلاث سجد أيضا بعد السلام، على حديث عمران بن حصين. وفي التحري يسجد بعد السلام على حديث ابن مسعود، وفي القيام من اثنتين يسجد قبل السلام على حديث ابن بحينة، وفي الشك يبني على اليقين ويسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الرحمن بن عوف. قال الأثرم: فقلت لأحمد بن حنبل: فما كان سوى هذه المواضع؟ قال: يسجد فيها كلها قبل السلام، لأنه يتم ما نقص من صلاته. قال: ولولا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت السجود كله قبل السلام، لأنه من شأن الصلاة سيقضيه قبل السلام، ولكن أقول كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيه بعد السلام فإنه يسجد فيه بعد السلام، وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام. وقال داود بن علي: لا يسجد أحد للسهو إلا في الخمسة المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى. وأما الشك فلم يعرض له صلى الله عليه وسلم، بل أمر فيه بالبناء على اليقين وإسقاط الشك والسجود قبل السلام. فقال الإمام أحمد: الشك على وجهين، اليقين والتحري، فمن رجع إلى اليقين ألغى الشك وسجد سجدتي السهو قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري، وإذا رجع إلى التحري وهو أكثر لهم سجد سجدتي السهو بعد السلام على حديث ابن مسعود الذي يرويه منصور، انتهى. وأما حديث أبي سعيد فهو: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وأما حديث ابن مسعود فهو: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليسجد سجدتين، متفق عليهما. وفي لفظ الصحيحين: ثم يسلم ثم يسجد ثم يسلم ثم يسجد سجدتين، وهذا هو الذي قال الإمام أحمد: وإذا رجع إلى التحري سجد بعد السلام. والفرق عنده بين التحري واليقين أن المصلي إذا كان إماما بنى على غالب ظنه وأكثر وهمه، وهذا هو التحري، فيسجد له بعد السلام على حديث ابن مسعود، وإن كان منفردا بنى على اليقين وسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد، وهذه طريقة أكثر أصحابه في تحصيل ظاهر مذهبه. وعنه روايتان أخريان، إحداهما أنه يبني على اليقين مطلقا وهو مذهب الشافعي ومالك، والأخرى على غالب ظنه مطلقا، وظاهر نصوصه إنما يدل على الفرق بين الشك وبين الظن الغالب القوي، فمع الشك يبني على اليقين، ومع أكثر الوهم أو الظن الغالب يتحرى. وعلى هذا مدار أجوبته، وعلى الحالين حمل الحديثين، والله أعلم. وقال أبو حنيفة رحمه الله: في الشك إذا كان أول ما عرض له استأنف الصلاة، فإن عرض له كثيرا، فإن كان له ظن غالب بنى عليه، وإن لم يكن له ظن بنى على اليقين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إن هذا تتمة لما سبق الكلام عليه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو. والنبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو ونسي ليسن عليه الصلاة والسلام، وذكرنا فيما سبق بعض الحالات، وهنا تتمة ذكرها ابن القيم رحمه الله. وما يهمنا في هذا الذي ذكره ابن القيم مسائل: الأولى أن العلماء اختلفوا في سجود السهو هل يكون قبل السلام أو بعده. ذكر لكم أن الشافعي رحمه الله يرى أن السجود كله يكون قبل السلام، وأنه من شأن الصلاة، وأن السجود عبادة من مثل السجود في الصلاة، فيجب أن يكون في الصلاة. وأبو حنيفة رحمه الله يرى أنه بعد السلام، لأنه جبر لشيء وقع في الصلاة فلا يكون في أثنائها، وإنما يكون بعدها، على ما جاء في حديث ابن مسعود وفي حديث عمران وقصة ذي اليدين. والإمام أحمد والظاهرية داود الظاهري ومن تبعه يرون أن السجود إنما يكون في هذه المواضع الخمسة التي جاءت بها الحديث فقط، فإن سهى في غيرها فإنه لا سجود أصلا عليه، وإنما هو من المعفو عنه، فإنه إذا زاد خامسة يسجد، وإذا نقص من الصلاة سلم من اثنتين أو من ثلاث يسجد، وإذا شك في صلاته يسجد، وإذا قام من التشهد فلم يجلس التشهد الأول يسجد. وعلى المواضع الخمسة التي جاءت، وأما غيرها فلا يسجد. الإمام مالك كما ذكرت لك من قبل جعل المسألة مسألة قياس، وهي أنه ينظر هل هذا المسبب للسجود هل هو زيادة أو نقص، فإن كان زاد في الصلاة فلا يناسب أن يزيد في الصلاة مرتين، يزيد في الصلاة ثم يزيد سجودين في الصلاة قبل السلام، فجعل ما كان فيه الزيادة جابره سجود بعد السلام لكي لا يجمع في الصلاة بين زيادتين. وأما إذا نقص في الصلاة فإنه يجبر هذا النقص في عبادة محبوبة لله وهي السجود في أثناء الصلاة قبل السلام. وهذا الذي قاله كما ذكرت لك آنفا هو قول مالك الذي ذكره في الموطأ وذكره أصحابه عنه، ونصره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية كما هو معروف، وقال أن الأدلة تدور حول هذا. أما الجهة الأثرية أو يعني ما أسميته لكم الجهة الأثرية في العمل في السجود قبل السلام وبعده، فهي ما قاله الإمام أحمد وجمع كثير من أهل الحديث، وهي أن السجود الأصل فيها أن يكون قبل السلام لأنه من شأن الصلاة، ولأنه عبادة من جنس عبادات الصلاة، من السجود فيها سجدتين، لذلك جعل السجود سجدتين ولم يكتفى بسجدة واحدة، لأنه ليس من جنس سجود التلاوة الذي يكون خارج الصلاة، ولكنه من جنس السجودين اللذين يكونان في كل ركعة في الصلاة، فهو من جنس أفعال الصلاة، فالأصل فيه أن يفعل في الصلاة إلا ما ورد في الدليل أنه يسجد فيه بعد الصلاة بعد السلام، فإنه يتقيد بما خرج استثناء من هذا الأصل. وهذا الذي خرج استثناء يكون في صورتين وقد تصير إلى ثلاث في التفصيل. أما الصورة الأولى فهي أنه إذا سلم عن نقص، صلى ركعة في الفجر ثم سلم، صلى ركعتين في الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء ثم سلم، صلى ثلاث في الظهر أو العصر أو العشاء ثم سلم، فيكون قد سلم عن نقص في صلاته، فزاد التسليم الأثرية أو يعني ما أسميته لكم الجهة الأثرية في العمل في السجود قبل السجود، فهي ما قاله الإمام أحمد وجمع كثير من أهل الحديث، وهي أن السجود الأصل فيها أن يكون قبل السلام لأنه من شأن الصلاة، ولأنه عبادة من جنس عبادات الصلاة، من السجود فيها سجدتين، لذلك جعل السجود سجدتين ولم يكتفى بسجدة واحدة، لأنه ليس من جنس سجود التلاوة الذي يكون خارج الصلاة، ولكنه من جنس السجودين اللذين يكونان في كل ركعة في الصلاة، فهو من جنس أفعال الصلاة، فالأصل فيه أن يفعل في الصلاة إلا ما ورد في الدليل أنه يسجد فيه بعد الصلاة بعد السلام، فإنه يتقيد بما خرج استثناء من هذا الأصل. وهذا الذي خرج استثناء يكون في صورتين وقد تصير إلى ثلاث في التفصيل. أما الصورة الأولى فهي أنه إذا سلم عن نقص، صلى ركعة في الفجر ثم سلم، صلى ركعتين في الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء ثم سلم، صلى ثلاث في الظهر أو العصر أو العشاء ثم سلم، فيكون قد سلم عن نقص في صلاته، فزاد التسليم في أثناء الصلاة، فهذا يكمل الصلاة ويجبر هذه الزيادة بسجود للسهو بعد السلام، فيسجد سجدتين ثم يسلم ليكون سلم مرتين. وهذا السلام الأول به تنتهي الصلاة، السلام الأول إذا أراد أن يسجد بعد السلام، السلام الأول به تنتهي الصلاة، فلو تكلم بعد الصلاة هذه يعني بعد السلام الأول تكلم مرشدا للناس بأن يسجدوا أو أن السهو سيكون بعد الصلاة يعني بكلمة وهو مستقبل القبلة، إن هذا لا حرج عليه فيه لأنه قد سلم، وما بعده جابر لصلاته، الصلاة قد انتهت بالسلام الأول، لكنه يسلم وجوبا، لكن الصلاة ليست متوالية لأن السلام الأول للصلاة والسلام الثاني لسجود السهو. الصورة الثانية هي أن يزيد ركعة في الصلاة، وهي التي جاءت في حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، الصحابة رضوان الله عليهم لم ينبهوه ولم يسبحوا به عليه الصلاة والسلام، لأن حياته عليه الصلاة والسلام زمن تشريع، يظنون أن الصلاة زيد فيها أو حصل فيها شيء. هذا جاء في حديث ذي اليدين، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم أنس ولم تقصر. فهو لما قام إلى خامسة لم يسبح به، فظاهر الحال أنه عليه الصلاة والسلام قام إلى خامسة بناء على تحريه وغالب ظنه أنه لم يصلي أربعا. وصار حديث ابن مسعود بنى فيه النبي صلى الله عليه وسلم على التحري وغالب ظنه لأنه إمام، وصلى بهم خمسا بناء على ذلك. فمن صلى خمسا غلطا منه ولم يسبح به فإنه يسجد بعد السلام، لأن أصلا الصلاة انتهت ثم ينبه نبه بعد ذلك. وهذه الركعة زائدة، فإذا سبح به ثقتان وجب عليه المصير إلى تسبيحهما، فإن اتبع ظن نفسه مع تسبيح ثقتين فإن صلاته تبطل، وكذلك صلاة من وراءه بشرط العلم بذلك، كما قال الفقهاء رحمهم الله: فإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه ناسيا لا جاهلا أو عامدا. هنا ظاهر في هذه الحالة، إذن هنا صورتان، يمكن الصورة الثانية هذه أن تجعلها أيضا صورتين فتصير ثلاث صور، لكن هي في الحقيقة صورتان: صورة السلام عن نفس، والصورة الثانية أن يزيد في الصلاة بناء على غالب ظنه. هذا هو الذي جاء في حديث ابن مسعود: فليتحرى الصواب وليبني على غالب ظنه ثم ليسجد سجدتين بعد السلام، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لكم فيما سبق أن هذا القول هو الأتبع للسنة والأظهر والأبين من حيث الفهم، في أنه يقال للناس إذا سلمت قبل ما تتم الصلاة، سلمت من سنتين أو ثلاث وانت باقي عليك شيء، سلم بعد السلام، وإذا قمت إلى ركعة زائدة سلم ثم اسجد بعد السلام، وما عداها فاسجد قبل السلام، وهو الذي وافق يسر أحكام الصلاة ومخاطبة الصلاة لمخاطبة الناس جميعا بأحكام الصلاة بما يسهل عليهم في ذلك. إذا تبين هذا فإن السهو في الصلاة يعرض للإنسان في أسباب، ومن أسبابه انشغال قلبه عن صلاته لأي عارض يعرض له. إذا علم من نفسه أن انشغاله في صلاته يلبس عليه صلاته، فإنه ينبغي له أن يأخذ نفسه في الحيطة في عد الركعات والتنبه لما يصليه. المسألة الثانية أن سجود السهو وعبادة فيها التقرب إلى الله جل وعلا في أحب ما يكون، وهو السجود له سبحانه، وهو يذكر بأن العبد إذا تعمد الذنب، أن هذا سجود للسهو، السهو ليس عن عمد، فهو يذكر بأن العبد إذا تعمد الذنب فإن لجوءه إلى الله جل وعلا بالحسنات التي تذهب السيئات هو من باب أولى وأحرى. ولهذا قال الله جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فسجود السهو يذكر بهذا الأصل، وهو أن العبد إذا أذنب ينبغي له أن يقبل على ربه بالعبادة، خاصة الصلاة والسجود، وأن يطيل السجود له جل وعلا طلبا للمغفرة والقرب منه، وأن لا يطرد العبد من قربه من ربه ومولاه وخالقه وبارئه جل جلاله وتقدست أسماؤه. الثالثة من التتمات على ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى أن الأحكام، أحكام العبادات، ينبغي أن تبين للناس بالنظر إلى ما يفهمونه، وألا يعثر عليهم الإمام أو الفقيه أو الواعظ فيما يحتاجون إليه وهم لا يستطيعون فهمه. هذا من أمثلته أحكام سجود السهو، فإنه كلما يسرتها كلما فهمها الناس وعملوا بها. لهذا نقول إنه لو سجد قبل السلام في كل الأحوال إنه لا حرج عليه، فالسجود بعد السلام في المواضع اللي يسجد فيها بعد السلام هذا من باب الأفضلية له، لكن لو سجد قبل السلام، سجد الإمام قبل السلام أو مع الناس، أما أحد بأناس قد يجهلون مسألة السجود بعد السلام فإنه يسجد قبل السلام ثم يعلمهم السنة ولا يوقعهم في لبس في هذه المسائل، لأن هذه لابد فيها من تعليم. فإذا مسائل العبادات يؤلف الناس بها على وفق ما جاءت به السنة وينتبه إلى عدم تعسير عليهم بذلك، خاصة النساء في البيوت والأولاد رحمك الله والأولاد الناشئون، هؤلاء يحتاجون إلى تبسيط للأحكام حتى يفهموها ويطبقوها. نكتفي بهذا القدر. الأخ يذكر على حديث ابن مسعود وما يتعلق به، روايات حديث ابن مسعود التي في ذهني فيها ذكر أنه صلى 5 ركعات، لعل أحد الأخوة يراجعها يجمع لنا الروايات حديث ابن مسعود وما فيه. من يتولى؟ سليمان بارك الله فيك، جيبها لنا الأسبوع القادم. نكتفي بهذا القدر. نعم إيه. ولا يجوز إذا قام إلى خامسة وإذا سبح به ثقتان فيجب عليه أن يرجع إلى قولهما، إلا في حالة واحدة وهي أنه يجزم بصواب نفسه. من سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبع عالما لنفسه. فهنا إذا لم يجزم بصواب نفسه لكن يقول أكيد هذول 100% مخطئين، فالذين وراءه لا يجوز لهم متابعته، لا يجوز لهم متابعته، وهو إن تابع بناء على تسبيح ثقات فإن ذمته بريئة، يعني لا يلزمه أن يتبع ما جزم به هو. يعني شهد 2 ثقات من وراءه بأنه زاد وسبحوا به فإنه حينئذ يرجع إلى كلام، لكن هم ما يجوز لهم يتابعونه، يجب أن يبقوا. إذا تابعوه مع العلم فإن صلاتهم باطلة يعيدونها. هم يجب عليهم أن يبقوا، من علم أنه قام إلى خامسة زائدة أو ثالثة في الفجر أو رابعة في المغرب أو نحو ذلك فإنه يجب عليهم أن لا يتابعوا الإمام، لأن صلاته زائدة، كيف يتابعون الشيء زائد يعلمون غلطه فيه. نعم. ومخير المسبوق مخير بين أن يتابع الإمام في السجود بعد السلام وبين أن يقوم يكمل، فإذا كان المسبوق لا يدري الإمام سهى أو ما سهى، يعني أتى في الركعة الأخيرة ما يدري الإمام سهى أو ما سهى، فإنه حينئذ قد إذا سلم الإمام قام هو يكمل، إذا قام يكمل ليس عليه أو ليس له أن يرجع فيأتي بسجدتي السهو، لأنه قام إلى ركن الآن فيه، ثم بعد ذلك هو له أن يسجد سجدتين قبل السلام، لكن هو مخير، إن شاء سجد، إن شاء سجد معه، وإن شاء قام يكمل صلاته. لا يسجد بعد السلام لأنه قام إلى خامسة، ما دام زاد يعني قام إلى خامسة خلاص. فالمهم أن هنا القيام إلى الخامسة، ومثل ما جاء في الحديث تحري، فليتحرى غالب قول جماهير أهل العلم أنه مثل الصلاة، سجود التلاوة مثل الصلاة، أنه يلزم له وضوء واستقبال القبلة، ويرى طائفة من أهل العلم أنه ليس من جنس الصلاة، عبادة مستقلة، فيسجد على كل حال، يعني بدون استقبال القبلة وبدون طهارة. إلى هذا يميل قول شيخ الإسلام، لكن الأفضل أن يكون على طهارة. نعم. إذا تركه فيما يجب فيه سجود السهو بطلت الصلاة. إذا كان سجود السهو واجبا وتركه متعمدا فهو من جنس الواجبات التي إذا تركها متعمدا بطلت الصلاة. المنفرد ما يدري، ما حد معلمه المنفرد، يعني المنفرد الآن واحد يصلي بالحالة واشتبه عليه، أنا صليت 4 ولا 5، أنا باقي صليت 3 ولا 4، قام وهو ما قدامه يعني ما يعرف أنها خمس. يعني كيف سيعرف أنها خمس؟ لا ما هو عارف، هو بيعرف يقول إذا أنا أبني على اليقين وصلي. فلذلك في المنفرد هو ليس هناك في حاله إلا البناء على اليقين، ما فيه أنه يبني يعني كيف بيعمل. نعم إيه، بس أنه مو بعارف أنه صلى خمس ولا لا، هو بيقول أنا صليت ثلاث ولا أربع، إيش يعمل؟ يتحرى المنفرد. المنفرد يعني يبني على اليقين ويجعلها ثلاث يكون. أنا ما في حد بيقول له أنك زدت ولا نقصت. لا، هذا يكتسب الدليل القطعية عند الأصوليين بالعشرة التي ذكرت، دليل النقلي. الدليل النقلي يكتسب القطعية في عشرة شروط عند الأصوليين اللي انت ذكرت بعضها. لكن كلام أهل الكلام في أن الدليل القاطع هو العقل، يعني عندهم الدليل القاطع هو العقل ليس هو النقل. يجعلون الدليل القاطع هو ما جعلوه من عقوله، مثلا يقول أن الله جل وعلا منزه عن الحوادث، الله جل وعلا ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر ولا أمام ولا، هذا عندهم شيء قاطع يعني أدلة عقلية قاطع. فكل ما خالفها لا تحل فيه الأعراض، ليس بذي صفات زائدة، هذه عندهم أشياء ثابتة ثبوت عقلي قاطع عندهم. وسبب ذلك هو ما ذكرته لكم في أكثر من درس، من أن الجهمية حين أثبتوا وجود الله جل وعلا أثبتوه عن طريق حلول الأعراض في الأجسام، وهذه الطريقة باطلة في نفسها، لأن حلول الأعراض في الأجسام لا يفيد هذا على الاستدلال. ثم ألزموا أنفسهم به فجعلوا كل صفة فيها ما يدل على أن العرض يكون يحل في الله جل وعلا نفوا فيه هذه الصفة، صار أصل نفي الصفات في هذا الغرض. وفق الله الجميع لما فيه
الوحيد. الحمد لله، أمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغميض عينيه في الصلاة. وقد تقدم أنه كان في التشهد يومئ ببصره إلى أصبعه في الدعاء. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغميض عينيه في الصلاة. وقد تقدم أنه كان في التشهد يومئ ببصره إلى أصبعه في الدعاء، ولا يجاوز بصره إشارته.
الأصبع ما حد يغلط فيها، لا نقلها على اللي تجي يعني ما فيها.
بس أنا يعني يومئ ببصره هي اللي أفكر فيها.
نعم، إيه، وكان هذا سبق جاء في حديث أنه كان ينظر إلى أن الأصبع فيها عشر لغات، على أي شيء قلت تصح: أصبع 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 إيش أصبع 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 إيش أصبع وأصبوع مصبع، كلها صحيح يعني قل اللي تبيه، هذا اللي ما يخطئ في أحد.
ولا يجاوز بصره إشارته. وذكر البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال:
تميم في لغتها تقلب الهمز في بعض الأحيان، ميم الهمزة تقلبها ميم، أصبع في مصبع، هذا في لغة تميم. وذلك يقول مثلا إيش، لا مو مو دائم، لا يعني في بعضها تقلبها، في كلمة مستعملة عندنا استعملها أهل البادية يقولون عنك طيب، العين عنك طيب أصلها أنك طيب، أنهم قلبوا الهمز عين، هذا أيضا من اللغة كذلك، يعني قلب الحروف كثير.
وذكر البخاري في صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عني قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، ولو كان يغمض عينيه في صلاته لما عرضت له في صلاته. وفي الاستدلال بهذا الحديث نظر، لأن الذي كان يعرض له في صلاته هل تذكر تلك التصاوير بعد رؤيتها أو نفس رؤيتها، هذا محتمل وهذا محتمل. وأبين دلالة منه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بانبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وفي الاستدلال بهذا أيضا ما فيه، إذ غايته أنه حانت منه التفاتة إليها فشغلته تلك الالتفاتة، ولا يدل حديث التفات فشغلته تلك الالتفاتة ولا يدل حديث التفاته إلى الشعب لما أرسل إليه
لأن ابن القيم رحمه الله كما سيأتي يرى أن تغميض العينين لا بأس به لمن كان تغميض في حقه أخشى. هناك من يمنع منه لأن السنة هي أن يفتح عينيه ويستدل بهذه الأدلة، فهو الآن يوجه هذه الأدلة ويجيب على الاستدلال بها ليستقيم له ما سيصل إليه من أن التغميض لا بأس به لمن كان في حقه أخشى.
ولا يدل حديث التفاته إلى الشعب لما أرسل إليه الفارس طليعة، لأن ذلك النظر والالتفات منه كان للحاجة والاهتمامه بأمور الجيش، وقد يدل على ذلك مد يده في صلاة الكسوف ليتناول العنقود لما رأى الجنة، وكذلك رؤيته النار وصاحبة الهرة فيها وصاحب المحجر، وكذلك حديث مدافعته للبهيمة التي أرادت أن تمر بين يديه ورده الغلام والجارية وحجزه بين الجاريتين، وكذلك أحاديث رد السلام بالإشارة على من سلم عليه وهو في الصلاة، فإنه إنما كان يشير إلى من يرى، وكذلك حديث تعرض الشيطان له فأخذه فخنقه، وكان ذلك رؤية عين. فهذه الأحاديث وغيرها يستفاد من مجموعها العلم بأنه لم يكن يغمض عينيه في الصلاة صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف الفقهاء في كراهته، فكرهه الإمام أحمد وغيره، وقالوا هو فعل اليهود، وأباحه جماعة ولم يكرهوه، وقالوا قد يكون أقرب إلى تحصيل الخشوع الذي هو روح الصلاة وسرها ومقصودها. والصواب أن يقال إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه فهنالك لا يكره التغميض قطعا. والقول باستحبابه في هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة، والله أعلم.
مسألة تغميض العينين في الصلاة مرتبطة بالخشوع في الصلاة، وأن الخشوع في الصلاة مطلوب، والخشوع حقيقته هو حضور القلب وسكون الجوارح، وهذا الخشوع وحضور القلب حضور القلب فيما يناجي به العبد ربه وسكون جوارح المصلي، هذا عبادة مستحبة مطلوبة في الصلاة، لأن الله جل وعلا أثنى على الخاشعين قوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن بإسناد صحيح: إن الرجل لينصرف من الصلاة وما كتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها إلا سبعها إلا ثمنها إلا تسعها إلا عشرها. وهذا النقص لأجل ذهاب الخشوع. وإذا كان كذلك فالخشوع في الصلاة كما ترى مستحب، وترك الخشوع في الصلاة بترك حضور القلب دائما أو ترك حركة الجوارح مطلقا هذا لا ينافي صحة الصلاة. فالصلاة تصح مع ضعف الخشوع، إما بحركة يسيرة لا تخرج الصلاة عن هيئتها أو بانشغال القلب بما ليس في مصلحة المسلمين، هذا أيضا ينقص ثواب الصلاة، كما قال لينصرف من الصلاة وما كتب له إلا نصفها حديث. وإذا كان الأمر كذلك فإن الخشوع له أسباب، تحصيل الخشوع الأجر في الصلاة بحسب الخشوع، والخشوع له أسباب، ومن أسبابه أن لا يرد على القلب ما يلهيه، وأعظم ما يلهي القلب في الصلاة النظر والفكر، النظر يلهي والفكر يحضره ما ليس حاضرا فينشغل القلب ثم تتحرك الجوارح بحركة ليست في مصلحة الصلاة. فصار مطلوبا أن يحقق العبد في صلاته الأمرين، وهو عدم انشغال القلب بألا ينظر بعينيه إلى ما يشغله ما يشغل قلبه، وألا ينصر فكره إلى ما يشغله. فأما الثاني وهو انصراف الفكر فعلاجه باستحضار ما يقرأ وما يتلو وما يذكر الله جل وعلا به، فإنه كلما كان ما يتلوه من الآيات معلوم المعنى له مستحضرا، وما يذكر الله جل وعلا به من الأدعية كدعاء الاستفتاح ودعاء الركوع وبين السجدتين والرفع من الركوع إلى آخره، فإن استحضاره لمعاني هذه الأدعية والأذكار ومناجاة الله جل وعلا بها يعمل قلبه في أن يكون حاضرا غير منفرد. والأول وهو رؤية العين، فإن العين تشوش القلب، لهذا ذكر ابن القيم رحمه الله هذا التفصيل لأجل أن الخشوع في الصلاة مطلوب. وتغميض العينين كما سمعت لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغمض عينيه في الصلاة، وذلك لأن حاله عليه الصلاة والسلام هي أكمل الحالات، وهو حاضر القلب في صلاته، وإذا شغله شيء شغل عينيه شيء بما يشغل أو يعرف له في صلاته، فإنه عليه الصلاة والسلام ينتقل إلى الأكمل في إزالة ما يشغله ونحو ذلك. ولهذا نقول إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر البين الوارد في النصوص في السنة ظاهر كما ساق ابن القيم رحمه الله، لأن هديه لم يكن تغميض العينين ولا طلب الخشوع لتغميض العينين، وإنما طلب الخشوع بإزالة ما يلهي. هذا مما يؤكد أن تكون المساجد ليس فيها ما يلهي من الزخرفة التي تلهي والكتابات التي تلهي المصلي أو الألوان أو ما أشبه ذلك، لأن كل ما أشغل المصلي عن صلاته وكان وسيلة لنظره إليه وإلهاء عن صلاته يطلب سده، لأن الخشوع في الصلاة مطلوب. والثاني لأن التغميض من فعل اليهود، فاليهود إذا دعوا في دعائهم يتصفون بصفتين، الصفة الأولى في دعائهم أو صلاتهم، الصفة الأولى تغميض العينين، والصفة الثانية تحريك البدن بشدة إلى الأمام وإلى الخلف هكذا بقوة. والنبي صلى الله عليه وسلم بما أمره ربه خالفهم في الصفتين، فجعل الأبدان ساكنة غير متحركة، وجعل التغميض وجعل فتح العينين هو المشروع لأجل ذلك. فلهذا نقول إن السنة ظاهرة، والأصل أن يفتح المرء عينيه في الصلاة، وأن هذه هي السنة. فإذا صار يتعبد بتغميض العينين لغير حاجة فإن هذا من فعل اليهود وهو مأزور عليه غير مأجور. وأما إذا كان يفعل ذلك لا لقصد مشابهة اليهود أو التعبد بذلك، وإنما لأجل أنه أروح له أو نحو ذلك، هذا هو الذي قال طائفة من أهل العلم بكراهته، ومنهم من قال بإباحته. فالخلاف الذي ذكره ابن القيم رحمه الله في هل التغميض يباح أو يكره بين الفقهاء، هذا في حالة ما إذا كان لا يتعبد بتغميض عينيه، أما إذا كان يتعبد فهذا من فعل اليهود فهو منهي عنه ويأثم عليه بمشابهته لهم في الصلاة، وأما إذا كان يفعله استرواحا له غير غرض فإن هذا ينبغي أن لا يشك في كراهته، بمعنى أنه ليس عنده ما يشغله ولا ما يشغل قلبه، وليس هناك زخرفة في الجدار ولا في السجادة الذي تحته، وليس لديه ما يشغله ولكنه يغمض عينيه، هذا ينبغي ألا يختلف في كراهته لأنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان يعرض له ما يشغله في بيته أو في المسجد أو في مكان يصلي فيه، فإن تغميض العينين لمصلحة الخشوع بما هو طارئ ينطبق عليه كلام ابن القيم رحمه الله في آخر ما قال، حين قال إن كان تفتيح العينين لا يخل بالخشوع فهو أفضل، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق وغيره مما يشوش على قلبه. قد يحتاج، قد يكون يصلي في مكان أمامه مثلا تلفاز يعني في بعض الأمكنة، أو أمام الشاشة في مطار، أو أمامه شارع يصلي قرب نافذة في مكان أمامه مجيء سيارات وذهاب وحركة ناس ونحو ذلك، فهذا يعامل بقدر هذا العار لأجل تحصيل الخشوع المطلوب. وإذا كان المرء يطبق سنة أنه ينظر إلى موضع سجوده ولا يلتفت عنه، فإنه يضعف عنده الحاجة إلى تغميض العينين، لأنه في الغالب إذا كان النظر إلى شمكان واحد لا يتعداه فإنه يكون أحضر لقلبه، والله أعلم.
بالنسبة للأشياء الزخرفة مثل السجادة أو شيء، ما نراعي فيه أن قلوب الناس اليوم وعيونهم تعودت على الألوان وكذا، لا نقول أي سجادة تعدد،
هو المقصود ما يشغل قلبه، هذا يختلف باختلاف الناس، يختلف باختلاف الناس. يمكن الخميصة التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم لها أعلام، أعلام يعني خطوط، يمكن اللي الآن في السجادة هذا أكثر منه، لكن باعتبار أنها غريبة ولم يكن يألفون هم السجود على الحصير أو الصلاة على الأرض مباشرة، لكن هذه منسوجة وفيها ألوان وفيها أعلام وفيها خطوط فلفتت النظر أو أشغلت البال، لكن إذا كان لا يشغل باله المقصود تحصيل الخشوع، لهذا ربطت لك المسألة في أصلها وهو طلب الخشوع في الصلاة، يعني ليس المقصود أن لا يكون هناك شيء فيه تزويق أو فيه ألوان ونحو ذلك من حيث هو، لكن أن لا يذهب خشوع المرء، والناس في هذا يعرفون الفرق بين المشغل وغير المشغل. هذا الفصل فيه ذكر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام، والانصراف من الصلاة يقصد به السلام، فكلمة الانصراف في أكثر الأدلة في السنة يعنى بها السلام، ومنها ما جاء في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبقوني بالتكبير ولا بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. يقصد بالانصراف هنا يعني السلام، لا تسلموا قبلي أو لا تسابقوني بالسلام، وذلك لأن السلام يحصل به الانصراف من الصلاة، فأطلق على الشيء باعتباره سببا لما بعده. الأذكار التي بعد الصلاة متنوعة وكثيرة، وهي نوعان: نوع منها تكميل لعبادات الصلاة، ونوع منها عبودية مستقلة لله جل وعلا، هذا سيأتي بتفصيل الكلام على هذه الأذكار. فمما هو تكميل لما هو في الصلاة الاستغفار ثلاثة، فإذا سلم استغفر ثلاثة، والاستغفار منه عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة، لأن حال المؤمن المعظم لربه جل وعلا أنه يستغفر الله جل وعلا بكل حال وبعد العبادات أوكد، وذلك لأن العبادات هي القربة بين العبد وبين ربه جل وعلا، وقد لا يعملها على وفق الكمال، يحتاج بعد العبادة إلى الاستغفار، فهو استغفار تعظيم الله جل وعلا، واستغفار من الشكر، واستغفار لما ناب الصلاة من النقص. قد ألف بعض أهل العلم رسالة مشهورة معروفة في مشروعية الاستغفار بعد العبادات، وهذا ظاهر في الصلاة في الاستغفار ثلاثا، وظاهر في المناسك أيضا بذكر الله جل وعلا والاستغفار. إيش الآية؟ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. نعم. كذلك فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. وكذلك بعد الصيام إذا فرغ العبد من عبادة الصيام انتهاء الشهر كان مشروعا له أن يكبر الله جل وعلا، وفي تكبيره معنى الحمد والشكر والاستغفار له جل وعلا. وكذلك في الزكاة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بزكاة مالهم أو بصدقة مالهم دعا لهم واستغفر لهم، كما قال جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن له. والصلاة منه عليه الصلاة والسلام الدعاء له، كان ربما أتاه كما في الحديث قال ابن أبي أوفى: فأتيته فقال: اللهم صلي على آل أبي أوفى. هذا دعاء لهم بالاستغفار. المقصود أن جنس الاستغفار والدعاء يكون بعد العبادات، وهذا تكميل للعبادة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم استغفر ثلاثا وهو مستقبل القبلة، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهذا الحديث اللهم أنت السلام ومنك السلام فيه بحث أولا في لفظة تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فإنه جاء في روايات ثابتة أيضا وقوية في مسلم وفي غيره لإسقاط كلمة يا هذه، وفيها تباركت ذا الجلال والإكرام، وهي أبلغ من إسقاط الياء، أبلغ من جهة اللغة وآدب أيضا، وكلها وارد، فيصح اللفظان معا: اللهم أنت السلام والسلام تباركت ذا الجلال والإكرام، قد قدمه مسلم، وتباركت يا ذا الجلال والإكرام أيضا، وهو الدعاء الشائع الذي في أكثر الروايات. الثاني في معنى هذا الذكر: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، في معنى أنت السلام ومنك السلام، السلام هو الله جل وعلا، ومن آثار اسمه السلام أنه يفيض السلامة على عباده، وأعظم السلامة سلامة في الدين، هذا هو الذي يناسب هذا الذكر بعد الصلاة. قال: اللهم أنت السلام، هذا اسمك جل شأنك، أنت صاحب السلامة وأنت الذي تفيض السلام، فقال: ومنك السلام، يعني السلامة لنا في عباداتنا من النقص والعيب ومما ينقصها هو منك وحدك، ففيه معنى الاستغفار وطلب الكمال، وأيضا يشمل بعمومه السلامة في أمر الدين والدنيا بعموم. لا نريد أن نتجه إلى شرح هذه الأذكار، لكن بشكل عام كان عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء، ولا يمكث مستقبل القبلة إلا مقدار ما يستغفر ثلاثا يقول: اللهم أنت السلام إلى آخر، وينتقل إلى المأمومين، ولا يتجه إلى اليمين أو إلى اليسار، يعني بمعنى إلى يمين المأمومين، يتجه بوجهه إلى يمين الناس أو إلى يساره، بل يتجه بوجهه إلى وسط المأمومين. وأما انصرافه من جلسته بعد السلام فكما سمعت في حديث ابن مسعود وفي حديث أنس وفي غيرهما أنه كان بحسب الأيسر له، كان ربما انصرف من اليمين يعني انفتل على جهة اليمين وربما انفتل على جهة اليسار، وليس في ذلك أفضلية، وإنما فعله عليه الصلاة والسلام بحسب الأيسر له وبحسب حاله. وهذا ينطبق على حال الإمام وعلى حال المنفرد أيضا والمأموم، من أراد أن ينصرف فهو ينصرف جهة اليمين أو جهة الشمال.